السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما نحن بصدده من التعليق على الأحاديث التي أوردها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في كتابه المبارك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في كتاب الصلاة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قوله باب الوتر. الوتر صلاة خاصة دل على مشروعيتها دليل السنة. والوتر ضد الشفع، فالوتر هو جعل الشيء واحدا أو أكثر من ذلك إذا كان ضد الشفع كالثلاث والخمس ونحو ذلك. ثم ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي يبين فيه كيفية صلاة الليل، وفيه الإشارة إلى الوتر. قوله: ما ترى في صلاة الليل؟ السؤال هنا عن الكيفية، أي كيفية صلاة الليل. وقد جاء في زيادة عند أبي داود أنه قال: ما ترى في صلاة الليل والنهار. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه الزيادة، والصحيح أنها ضعيفة لا تصح. وممن ضعفها الإمام أحمد و الدارقطني والحاكم وابن تيمية رحمه الله تعالى. ووجه تضعيف هذه الزيادة لسببين. السبب الأول أنها لا تتناسب من حيث المتن، حيث المعنى لا تتناسب مع الحديث، لأنه قال في الحديث: فإذا خشي أحدكم الصبح، دل ذلك على أن الحديث هنا على صلاة الليل فقط. السبب الثاني أنه روى هذا الحديث عن ابن عمر أكثر من 10 من الرواة، ولم يذكروا هذه الزيادة، وإنما تفرد بها عن ابن عمر علي البارقي. قوله صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، أي اثنين اثنين، يسلم من كل ركعتين. وفي هذا دليل على أن صلاة الليل لا تنحصر بعدد معين، فللمصلي أن يصلي ما شاء من الركعات مثنى مثنى، لكن سيأتي معنا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وأن السنة الغالبة أنه كان لا يزيد على 11 ركعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله مثنى مثنى فيه دليل على أنه لا يجوز التنفل بأقل من الركعتين، يستثنى من ذلك الوتر. فلو ذهب شخص يريد التطوع بغير الوتر فأراد أن يصلي ركعة تطوعا فإن ذلك لا يصح. مسألة حكم الوتر، اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في حكمه على قولين: الصحيح أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، وهو مذهب جمهور العلماء، وما يدل على عدم وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وبعث معاذ رضي الله عنه كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ولو كان الوتر واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم وجوبه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الوتر لو كان واجبا لم يصلي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، لأن من المعلوم وقد مر معنا هذا أن الصلاة على الراحلة خاص بالنوافل. ثم نقل عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. في هذا الحديث بيان لوقت الوتر، فبينت عائشة رضي الله عنها أن الوتر وقته الليل، يبتدئ ذلك من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. وقد قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل إذا كان مريضا، ويوتر وسط الليل إذا كان مسافرا، ويوتر آخره في حال الإقامة. وعلى كل حال فهذا الحديث دليل على الجواز، فيجوز للإنسان أن يوتر أول الليل لا سيما إذا خاف ألا يقوم آخره، وله أن يوتر وسطه وآخر وسط الليل وآخر الليل، إلا أن الأفضل أن يكون في الثلث الآخر من الليل. مسألة: من أوتر أول الليل ثم قام آخره فأراد أن يصلي، فهل له ذلك؟ لأنه سبق معنا في حديث ابن عمر قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فالجواب أن الفقهاء ذهبوا في ذلك إلى عدة مذاهب، والأقرب أن له أن يصلي ما شاء، ولا يلزمه أن يعيد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله. لكن لو أراد أن يوتر وهو الأفضل حتى ينطبق عليه اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهنا نقول له انقض وترك الأول. فمثلا لو أن شخصا صلى أول الليل ما كتب الله له ثم أوتر بثلاث، أوتر بثلاث ثم قام آخر الليل، فهنا نقول له صل ركعة واحدة حتى ينقض الوتر، لأنه صلى ثلاث وهذه ركعة واحدة، صار المجموع أربع فصارت شفعا وليست وترا. ثم نقول له صلي ما كتب الله لك ثم يوتر بعد ذلك. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. في هذا الحديث بيان لصفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشارت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث إلى صفة من هذه الصفات، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر عدة صفات. الصفة الأولى أن يوتر بثلاث، وللمصلي في هذه الحال وجهان، الوجه الأول أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة مستقلة، الوجه الثاني أن يسرد الثلاث جميعا بتشهد وسلام واحد. الصفة الثانية أن يوتر بخمس فيسردها ويجلس في آخرها ويتشهد ويسلم كما دل عليه الحديث الذي معنا. الصفة الثالثة أن يوتر بسبع فيسردها ويجلس في آخرها ويتشهد ويسلم. الصفة الرابعة أن يوتر بتسع فيسردها لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. الصفة الخامسة أن يوتر بواحدة، أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا الحديث تبين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي 8 ركعات ركعتين ركعتين ثم يوتر بخمس بسلام واحد وتشهد كما مر معنا. وقد كان غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. في هذا الحديث بيان لاستحباب الجهر بالذكر بعد الصلاة. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث المتعلقة ببيان بعض هذه الأذكار التي تقال بعد الصلاة. والصحيح من أقوال العلماء أن الجهر بالذكر بعد الصلاة مستحب مطلقا، سواء قصد منه التعليم للغير أم لم يقصد منه ذلك. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. في هذا الحديث بيان لبعض الأذكار التي يشرع للمصلي أن يقولها بعد انتهائه من الصلاة. وقد كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى المغيرة بن شعبة يسأله عن ذلك. وفي هذا بيان لحال السلف الصالح وحرصهم الشديد على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاوية رضي الله عنه مع أنه كان كاتب الوحي وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يستنكف أن يسأل المغيرة عن هذه المسألة التي قد يراها البعض أنها ليست من المسائل المهمة، وهي ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الصلاة. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للواحد منا أن يكون حريصا على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد التربوية أنه ينبغي للإنسان إذا من الله عز وجل عليه بالعلم أن يؤدي زكاته فيعلم غيره. ولهذا جاء في آخر هذا الحديث أن ورادا قال: وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك رضي الله عنه وأرضاه. في قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد يعني صاحب الجد، والمراد به الغنى والحظ، وليس المراد الجد الذي هو أب أبو الأب أو أبو الأم كما توهم هذا بعض الجهلة، وصار يبعث رسائل للناس ينهاهم عن هذا القول. وفي قوله وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال، والمراد بذلك النهي عن تداول ما لا ينفع، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا مما كثر في هذا الزمان. وقوله وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووأد البنات، وأد البنات قتلهن أحياء، ومنع النهات. المراد بمنع النهات في أصح ما قيل، المراد بالمنع هنا منع كل ما وجب بذله من مال أو منفعة. ومن ذلك أن يمنع الإنسان زكاة ماله، وهذا داخل في هذا. في هذا الحديث استحباب الدعاء عقب الصلوات المكتوبة، وهذا خاص بالصلوات المكتوبة. فائدة: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة عدة أذكار. الأول الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لحديث ثوبان عند مسلم. ثانيا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحديث الذي معنا. ثالثا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لحديث ابن الزبير عند مسلم. رابعا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صيغ، أربع صيغ. الصيغة الأولى أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يكون المجموع 99، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لحديث أبي هريرة عند مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من قال هذا الذكر قال غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الصيغة الثانية قول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، لحديث كعب بن عجرة. الصيغة الثالثة أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25 لحديث زيد بن ثابت عند الترمذي. الصيغة الرابعة أن يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 لحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي. فكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة: ما هو السنة في ترتيب هذه الأذكار؟ يعني هل يسبح ثم يهلل مثلا، هل يستغفر قبل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو أنه يهلل ثم يستغفر؟ نقول: أما قول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذو الجلال والإكرام، فهذا القدر كان يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ به، فكان دائما لا يبتدئ بغيره. أما ما عداه من الأذكار فإنه لا بأس فيه بالتقديم والتأخير. من الأذكار كذلك التي تقال بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة قراءة آية الكرسي لحديث أبي أمامة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وكذلك قراءة المعوذات لحديث عقبة بن عامر عند الترمذي. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. قوله عن سمي: هو سمي المخزومي، وهو من التابعين، وقد اختلف في سنة وفاته، فقيل سنة 130 هجرية، وقيل سنة 131. وقوله عن أبي صالح السمان هو ذكوان السمان الزيات، سمي بذلك لأنه كان يجلب الزيت إلى الكوفة، وهو من الثقات، مات سنة 101. قوله ذهب أهل الدثور، الدثور جمع دثر وهو المال الكثير. في هذا الحديث بيان لمشروعية قول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 بعد الصلاة المكتوبة. في قوله فقراء المهاجرين ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، فيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن في التنافس في الخيرات، وما ينبغي أن يكون عليه الواحد منا من علو الهمة والتسابق في الخيرات. وكم وردت نصوص الكتاب والسنة الحاسة على ذلك، كما قال الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال سبحانه فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه يسارعون في الخيرات وهم لها عاملون، وقال سبحانه لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. في قوله وما ذاك، فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه استفصل قبل أن يحكم. في قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، استدل بذلك على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وهي مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم على قولين أيهما أفضل، الشكر مع الغنى أم الصبر مع الفقر. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأفضلية مرتبطة بالتقوى، فمن كان أتقى فهو أفضل، فالغني الشاكر والفقير الصابر أكثرهما تقوى هو الأفضل. وفي هذا دليل على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن ذكر الله يعدل الدنيا وما فيها، فهي الصدقة الحقيقية التي ينتفع بها الإنسان. وفيه كذلك دليل على فضل الذكر بعد الصلاة المكتوبة، وأن ذلك يكتب لصاحبه صدق تعدل صدقة التجار بأموالهم. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني ببجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، الخميصة كما بينها المصنف رحمه الله تعالى كساء مربع له أعلام، قالت فنظر إلى أعلامها نظرة في صلاته، فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم. وقد كان أبو جهم رضي الله عنه وأرضاه أهداها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أنها أعجبته فآثر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم. والمجانية هي كساء غليظ لا أعلام فيه، يعني ليس فيه خطوط تشغل. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها ألهتني يعني شغلتني، وآنفا يعني قريبا. وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من بجانية أبي جهم تطيبا لخاطره حتى لا يفهم رضي الله عنه من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد عليه هديته. وفي هذا بيان لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه يراعي أحوال أصحابه وألا يكون في خواطرهم ما يؤذيهم. وفي قوله فإنها ألهتني عن صلاتي فيه دليل على أهمية الخشوع في الصلاة، وأنه ينبغي للمصلي أن يستجلب الأسباب المعينة له على ذلك، وأن يترك كل ما قد يؤثر عليه في إنقاص خشوعه أو ذهابه. والقاعدة في ذلك أن كل ما يشغل الإنسان في صلاته فإنه يكره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا فيه دليل على أن انشغال الفكر اليسير في الصلاة لا يؤثر، وأن الصلاة تكون صحيحة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. الجمع هو الضم، والجمع بين الصلاتين يعني ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وذلك خاص بصلاة المغرب بصلاة الظهر مع العصر وبصلاة المغرب مع العشاء. والتقديم نوعان، والجمع نوعان، جمع تقديم وجمع تأخير. قوله في السفر، السفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، وقول الفقهاء على وجه يسمى سفرا هذا قيد مهم، لأنه ليس كل مفارقة لمحل الإقامة يسمى سفرا، إذ أن المرجع في السفر كما سيتضح معنا المرجع في السفر هو العرف، فما سمي سفرا فهو سفر. والسفر إنما سمي سفرا من الإسفار وهو الظهور، لأن المسافر إذا خرج من عامر بلدته ظهر للعيان، فسمي سفرا من هذا الوجه. ومنه قول العرب أصفرت الثمرة إذا ظهرت من قشرتها. وقيل سمي بذلك لأنه يظهر أخلاق ومعادن الناس، إذ أن السفر محل لحصول بعض الأمور التي تظهر منها الأخلاق، فيظهر الكرم والشجاعة والصدق والأمانة ونحو ذلك. ويذكر أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه يريد أن يزكي رجلا، فقال له عمر هل تعرفه؟ قال نعم. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال إذن أنت لا تعرفه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. قوله رضي الله عنه إذا كان على ظهر سير، أي إذا كان سائرا في السفر لا نازلا. مسألة، ما حكم الجمع في السفر؟ الجمع في السفر في حكمه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما اتفق على مشروعيته، وهو الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة. القسم الثاني ما اختلف في مشروعيته، وهو الجمع فيما عدا ما سبق. والصحيح أنه مشروع، وهو مذهب جمهور العلماء، لهذا الحديث الذي معنا، فإنه صريح في ذلك. مسألة، هل الجمع في السفر مشروع للمسافر السائر والنازل، أم هو خاص بالمسافر السائر؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة، والصحيح أنه يستحب الجمع للمسافر إذا جد به المسير، وأما المسافر النازل فلا يستحب له ذلك، لكن يجوز، فإذا جمع فلا بأس. فلو أن شخصا مثلا من أهل جدة مسافر إلى المدينة، وهو في أثناء السفر في الطريق حضر وقت الصلاة الرباعية فتوقف، فهنا يصلي ركعتين ويجمع الظهر مع العصر مثلا أو المغرب مع العشاء. لكن إذا وصل إلى المدينة ونزل بها وأراد مثلا أن يجمع فهذا جائز، لكنه غير مستحب، فلو جمع فالصلاة صحيحة. مسألة: أيهما أفضل لمن أراد الجمع، أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ الأقرب في هذا أن الأفضل هو الأرفق والأسهل به والأسهل له، فينظر ما الأرفق له فهو الأفضل في حاله، لأن الجمع إنما شرع إرفاقا بالمكلف. مسألة: شروط الجمع بين الصلاتين. الشرط الأول الترتيب، بمعنى أن يبدأ بالأولى ثم بالثانية، فلو عكس لم يصح الجمع. الشرط الثاني: يشترط إذا كان الجمع جمع تأخير أن يستمر العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية، أما إذا زال العذر فإنه لا يصح. مثال ذلك: رجل مسافر هو من أهل جدة وقد سافر إلى المدينة مثلا، وفي رجوعه إلى المدينة وفي رجوعه إلى بلده جدة صلى الظهر أو أراد أن يؤخر حتى وصل إلى جدة، فأراد أن يصلي الظهر والعصر وقد وصل جدة قبل دخول وقت صلاة العصر، فهنا لا يصح له أن يجمع لزوال العذر الذي من أجله يباح الجمع. الشرط الثالث النية، بمعنى أنه يشترط أن ينوي عند افتتاح الأولى أنه يريد أن يجمع تقديمه أو تأخير، والصحيح أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. فلو أن شخصا صلى مثلا الظهر في السفر ولم ينوي الجمع، ثم بعد أن انتهى من الظهر بدا له أن يجمع العصر معها ورأى أن ذلك أرفق به، فله ذلك ولا حرج عليه. الشرط الرابع الموالاة، بمعنى أنه يشترط أن يوالي بين الصلاتين، إذا صلى الظهر فإنه يصلي بعدها العصر مباشرة، والصحيح أن الموالاة لا تشترط. فلو أن شخصا في السفر صلى المغرب ثم استراح أو أكل، ثم بعد ذلك صلى العشاء في وقت المغرب جمع تقديم، هذا لا بأس به. مسألة: هل الجمع بين الصلاتين خاص بالسفر؟ الجواب: ليس خاصا بالسفر، بل يكون في السفر ويكون في الحضر، لكن الفرق أنه في السفر رخصة سواء وجدت الحاجة له أم لم توجد، أما في الحضر فهو مقيد بالحاجة. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المدينة، فقيل ابن عباس: ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يوقعهم في الحرج. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو آخر باب نقف عليه، قال: باب قصر الصلاة في السفر. قوله قصر الصلاة أي اقتصار المصلي على ركعتين في الصلاة الرباعية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. في هذا الحديث بيان لمشروعية قصر الصلاة في السفر. مسألة: ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ قصر الصلاة في السفر مستحب، وقد دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأما السنة فالحديث الذي معنا، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية القصر في السفر الطويل. وفي هذا الحديث عدة مسائل، منها مسألة: ما حكم القصر في السفر؟ بينا مشروعيته، لكن اختلف العلماء في هذه المشروعية، هل هو واجب أم مستحب؟ والصحيح كما أشرنا أنه مستحب ويكره الإتمام، يكره الإتمام، هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على القصر في السفر. مسألة: متى يترخص المسافر بالقصر؟ الجواب: إذا جاوز عامر بلدته، يعني إذا خرج من مساكن البلدة التي هو فيها وفارقها، وهو مذهب جمهور العلماء. مسألة: هل هناك مسافة معينة للترخص بالقصر في السفر؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في المسافة التي تقصر فيها الصلاة على أقوال. الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، وإنما المرجع في تحديد السفر العرف، فما اعتبره الناس سفرا فهو سفر، وما اعتبر ليس بسفر فليس بسفر. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في الأرض، ولأن التقدير أمر توقيفي يحتاج إلى دليل ولا دليل. مسألة: هل يرخص بالقصر للمسافر سفر معصية؟ اختلف فقهاؤنا رحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين. الأقرب أنه يجوز له الترخص بالقصر، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك لأن هذا المسافر داخل ضمن النصوص المطلقة المبيحة للقصر في السفر. مسألة: من ذكر صلاة حضر رباعية في سفر فهل يصليها أربعا أم ركعتان؟ مثال ذلك: شخص سافر وفي أثناء السفر ذكر أنه صلى الظهر في مدينته وهو محدث، فهل يصليها ركعتين باعتبار أنه الآن هو مسافر، أم يصليها أربعا لأنها وجبت عليه في الحضر؟ الجواب: يصليها أربعا، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله. مسألة عكس المسألة السابقة، وهي: من ذكر صلاة سفر رباعية في حضر. مثال ذلك: رجل كان مسافرا وصلى صلاة العصر، فلما وصل إلى بلده تذكر أنه صلى العصر محدثا، فهل يصليها الآن، هل يقضيها في الحضر أربعا باعتبار أنه الآن هو مقيم، أم يصليها ركعتان باعتبار أنها وجبت عليه في السفر؟ خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم، والصحيح أنه يصليها ركعتان. القاعدة الفقهية أن القضاء يحكي الأداء. مسألة ونختم بها: إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يتم معه أم يقصر؟ الجواب: يجب عليه إذا صلى خلف المقيم أن يتم، حتى ولو أدرك الإمام في التشهد فإنه يجب عليه أن يتم، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم. المراد بقوله من السنة أي السنة الواجبة. نقف عند هذا القدر، ويكون الحديث إن شاء الله عز وجل يمد الله في أعمالنا في الدرس القادم في باب الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله علما نافعا يعقبه عمل صالح، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وبالله التوفيق. الله الرحمن الرحيم. تقول الأخت المباركة: كيف نجمع بين حديث عائشة الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، وبين الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في صلاة الليل على 11 ركعة؟ سبق الجواب على هذا ضمن الدرس، وقلنا أن السنة الغالبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة، لكنه كان يصلي أحيانا عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. تقول: هذا المسافر بالطائرة يجوز له قصر الصلاة في المطار أم لا يعتبر أنه شرع في السفر بعد؟ هذا يختلف باختلاف مكان المطار، لكن غالبا أن المطار يكون خارج البنيان. وقد كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن من خرج من أهل جدة إلى المطار، مطار الملك عبدالعزيز، يعتبر مسافرا فيقصر الصلاة ويجمع كذلك. لكن هنا ننبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن هناك فرق بين نية السفر وبين الشروع في السفر. نعم، تقول أخت كريمة: من كان داخل البنيان فلا. نعم، فنقول، وهذه مسألة مهمة، أن هناك فرق بين نية السفر وبين نية الشروع في السفر، ويخلط بعض الناس بينهما. فنية السفر لا تبيح الترخص برخص السفر، لأن هذه النية عرضة للتغيير، والرخص لا تستباح إلا بشروع في السفر. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يسافر وحضر وقت الصلاة الرباعية، فقامت المرأة مثلا وقصرت الصلاة وقالت: سأسافر بعد دقيقة، نقول: لا يصح، وهذه الصلاة لا بد أن تعاد، لأنها الآن على نية السفر ولم تشرع في السفر. فإذا شرعت وخرجت من عامر بلدتها ترخصت. نعم. صحيح. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.